الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عليه السلام، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، قال الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى الخاتمة، يعني خاتمة هذا الكتاب، جعلها فصلا عبارة عن سؤال وجواب فيما يتعلق ببعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، وقلنا الأفضل أن يعبر بالتأويل، أن يعبر بدلا من التأويل بالتحريف، هذا هو الأفضل، لأن التأويل منه ما هو حق، يعني بمعنى ما يؤول إليه الأمر أو نحو ذلك، أما التحريف فهو لا يطلق إلا على سبيل الذم. قال: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل بأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا إشكال قد يورده بعض الناس على أهل السنة، فيقولون: أنتم يا أهل السنة قررتم فيما مضى هذا الكتاب أن المذهب الذي يقول بتأويل أو تحريف الصفات مذهب باطل، فكيف يكون مذهب باطل والأشاعرة يقولون به وهم يمثلون أكثر المسلمين، فكيف؟ هل هؤلاء كلهم على ضلال؟ هؤلاء الأكثرية على ضلال؟ فيحتجون بالكثرة على بطلاني أو على أن الحق مع هؤلاء الكثرة. وسيرد الشيخ على هذه الشبهة، وأن قولهم يمثلون 95% هذا ليس بصحيح، ولكن نعم يمثلون أكثر المسلمين، قد يكون صحيح 60-70% يمكن، لكن كما سيأتي معنا أن العبرة بإصابة الحق لا بالكثرة، بل الكثرة مذمومة، ذمها الله عز وجل في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق، فالحق هو العبرة، ليس العبرة بالكثرة. قال الشيخ رحمه الله: وكيف يكون باطلا، يعني مذهب الأشاعرة أهل التحريف، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، فهم ينتسبون إليه، ولذلك يقال لهم أشاعرة. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فهنا ثلاثة أسئلة أوردها بعض الناس على أهل السنة. السؤال الأول: كيف نقول أن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون أكثر المسلمين؟ هذا السؤال أو الإشكال الأول. الثاني: كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم هو أبو الحسن الأشعري؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والنصيحة؟ ولعل الشيخ يقصد بهؤلاء العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله والنووي، فإنهم في باب الأسماء والصفات أشاعرة، لهم تأويلات. فأنت لو قرأت في فتح الباري تجد بعض هذه التأويلات كتأويلات الأشاعرة. وقد بين الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذه التحريفات التي وردت في الفتح، وبين مخالفتها لمذهب أهل السنة والجماعة. وهكذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح مسلم له شيء من هذه التحريفات، ولكن يقال إن هؤلاء العلماء وقعوا في هذا التحريف من غير قصد ومن غير مدافعة ومن غير هوى، وإنما لعدم بيان هذه المسائل لهم في عصرهم، فاعتذر العلماء لهم بذلك. فلا يبدعون كما تفعل الحدادية الغلاة أتباع فريد المالكي، وكذلك الحداد عبد الله الحداد وغيرهم من هؤلاء الغلاة. وإنما أهل السنة يقولون أخطأوا فيرد عليهم خطأهم، ويستفاد من كتبهم ويستفاد من علمهم، ويعتذر لهم بأنه لم يبين لهم، فلا يبدعون ولا تحرق كتبهم كما يزعم هؤلاء الحدادية. فهذه إذن ثلاثة أسئلة وثلاثة إرادات أوردها هؤلاء، وسيجيب عليها الشيخ سؤالا سؤالا. فقال الشيخ رحمه الله: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. فهم هنا كأنهم يعني درسوا هذه النسبة دراسة متفحصة ودراسة دقيقة حتى حددوا عددا، وقالوا 95، فهذا يحتاج إلى إحصاء ويحتاج إلى دراسة وتتبع، وهذا لم يقع منهم. نعم، قد نقول أكثر يعني فرق الإسلام في هذا الزمان هم الأشاعرة، لكن أن نقول هذه النسبة العالية يعني لم يبقى إلا 5% فقط من المسلمين اليوم، هذا ليس بصحيح. قال: ثم لو سلمنا، يعني جدلا، أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. هل الآن وقع هذا إجماع من المسلمين؟ لا، لم يقع إجماع، فيقال ما وقع فيه هؤلاء خطأ، ما وقع فيه هؤلاء خطأ. قد يقول قال: كيف تخطئ أكثر المسلمين؟ فيقال: نعم، طالما أن هؤلاء خالفوا من كان قبلهم من السلف الذي كانوا 100% من المسلمين على خلاف مذهبهم، 100% من المسلمين في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم وفي القرون المفضلة، 100% من المسلمين على ماذا؟ على خلاف مذهب الأشاعرة، كما نقل الإجماع على ذلك الشيخ في ما مضى من قواعد الأسماء، قواعد الأسماء. ولذلك قال الشيخ هنا: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. قديما يريد في عهد السلف، قبل أن يعني يوجد أبو حسن الأشعري، وقبل أن يوجد هؤلاء الأشاعرة، كان مذهب السلف على خلاف ما هم عليه، على خلاف ما هم عليه. ولذلك قال: فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة، يعني أول هذه الأمة، وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى. هذا تقدم معنا في قواعد كثيرة، وسينبه الشيخ على ذلك، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فما هو كان إيمان الصحابة؟ هل تحريف النصوص؟ لا، لم يكن إيمان الصحابة تحريف النصوص. قال: وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة، لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم، يعني عن السلف، في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. يمكن نرجع إليها، القاعدة الرابعة من قواعد الصفات. قال الشيخ هنا: القاعدة الرابعة، قال: القسم الأول من جعل الظاهر معنى حقا يليق بالله وأبقوا دلالته على ذلك، وهؤلاء هم السلف والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. هذا في القاعدة الرابعة في أدلة الأسماء والصفات، مش في الصفات، في أدلة الأسماء والصفات. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشغل، إلى آخر ما ذكره. ونقل أيضا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الحموية.
فإذا هذا فيه ماذا؟ فيه إجماع من أهل من السلف رحمهم الله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. العالم إذا أخطأ لا يتبع على خطأه، ولا يقال قد قال الشيخ فلان بكذا. هذا للأسف حتى في زماننا هذا بعض طلاب العلم عندهم هذا النفس، نفس التعصب، وكذلك ربما يعني يرون العصمة وإن لم يصرحوا بذلك، لكن هذا يظهر في تعصبهم أن إذا قال فلان شيخ من مشايخهم كذا خلاص لم يخرجوا عنه، عن هذا القول. هذا خطأ، فالعالم ليس بمعصوم. فهب أن أبا الحسن الأشعري قال بذلك، طيب هل يتبع على هذا الخطأ؟ هل هو معصوم؟ هل هو ملك لا يخطئ؟ بل لم ينالوا الإمام في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. حتى الأئمة الأربعة كانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم، عن تقليدهم وأخذ الأخذ بأقوالهم من غير طلب الدليل. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا يعني يقتدون بماذا؟ ما أمرهم الله عز وجل به من الأدلة. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هداه إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط هو صراط الله. نعم. قال: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به. الاقتداء يعني لم يقتدوا بأبي الحسن الأشعري، لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة، فهم أخذوا بالمرحلة الوسطى من المراحل التي مر بها، وتركوا المرحلة الأخيرة التي كان مذهبه فيها على عقيدة أهل السنة والجماعة. سيفصل الشيخ ذلك لطوله، نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم. المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري نتركها في الدرس القادم إن شاء الله، واليوم نكتفي بهذا. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.